بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 19 من الفقه الواضح. هيئة الجلوس في الصلاة. وللجلوس في الصلاة هيئة مخصوصة بينتها الأحاديث الآتية. ألف، عن علي بن عبد الرحمن قال: رآني ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما وأنا أعبث بالحصى في الصلاة، فلما انصرفت نهاني وقال: اصنع كما كان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يصنع. فقلت: وكيف كان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يصنع؟ قال: كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى. أخرجه مسلم. وفي رواية أخرى عن نافع عن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما ويده اليسرى على ركبته اليسرى باسطها عليها، أو كما قال. وفي رواية للنسائي عن علي بن عبد الرحمن قال: صليت إلى جنب ابن عمر فقلبت الحصى فقال لي: لا تقليب، فإن تقليب الحصى من الشيطان، وافعل كما رأيت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يفعل، أو كما قال: كما رأيت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يفعل. قلت: وكيف رأيت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يفعل؟ قال: هكذا، ونصب اليمنى وأضجع اليسرى ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بالسبابة. باء، وعن ابن الزبير رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى تحت فخذه وساقه وفرش قدمه اليمنى. رواه أبو داود والنسائي. جيم، وعوائل بن حجر رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: افترش رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم رجله اليسرى ونصب اليمنى. أخرجه الترمذي. ومن هذه الأحاديث يتبين لنا أن للجلوس في الصلاة هيئتين: الهيئة الأولى الجلوس على الرجل اليسرى ونصب اليمنى، الهيئة الثانية بسط الرجل اليسرى تحت الركبة اليمنى ونصب الرجل اليمنى بحيث تكون الإليتان على الأرض في الحاشية. الإبهام هو الإصبع الكبير والإصبع الذي يليه يسمى السبابة والمسبحة، تتابع بعون الله عز وجل. وهذه الهيئة الأخيرة ارتضاها المالكية في الجلوس الثاني دون الأول، لحديث النسائي عن عاصم بن قليب الجرمي عن أبيه عن جده: إذا كان أي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في الركعة التي تنقضي فيها الصلاة أخرج رجله اليسرى وقعد على شقه متوركا ثم سلم. وفي كل من الهيئتين يستحب بسط اليد اليسرى على الفخذ اليسرى ووضع اليد اليمنى على الفخذ اليمنى بحيث تكون الأصابع مقبوضة إلا السبابة، وهو الأصبع الذي يلي الإبهام، فإنه يكون مرفوعا إلى الأمام. حكم تحريك السبابة في التشهد. واختلفوا في تحريك السبابة، فقال قوم يكره ذلك وقال قوم بل يستحب ذلك. واستدل قريب من عند: حكم تحريك السبابة في التشهد. واختلفوا في تحريك السبابة، فقال قوم يكره ذلك وقال قوم بل يستحب ذلك. واستدل المانعون بحديث عبد الله بن الزبير أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كان يشير بأصبعه إذا دعا ولا يحركها. أخرجه أبو داود. واستدل القائلون بالتحريك بما ورد في حديث وائل بن حجر عمر في صفة صلاة النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، ثم قبض ثلاثة من أصابعه وحلق حلقة، ثم رفع أصبعه فرأيته يحركها يدعو بها. أخرجه أحمد والنسائي. وقال البيهقي: يحتمل أن يكون المراد بالتحريك الإشارة بها لا تكرير تحريكها، لا تكرير تحريكها، فيكون موافقا لحديث ابن الزبير. ويؤيد هذا الاحتمال ما في رواية أبي داود عوائل من قوله وأشار بالسبابة، وجمع بعض الفقهاء بين الحديثين فقالوا التحريك مستحب ولكن ليس في كل الأحوال، وقالوا ينبغي ألا يكون كثيرا حتى لا يعد من باب التلاعب، سيما وأن فريقا من العلماء قالوا ببطلان الصلاة إن كثر هذا التحريك، وكان المصلي عالما بالحكم في الحاشية واحد الدين الخالص متابع بعون الله عز وجل حكم الإشارة بالسبابة. قال صاحب الدين الخالص: والحكمة في تحريك السبابة أن بها عرقا يتصل بالقلب، فإذا تحركت تحرك، وعلم أنه في الصلاة وتنبه لوساوس الشيطان فلا يسهو في صلاته، ولذا ورد أنها شديدة على الشيطان. روى نافع عن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما كان إذا جلس في الصلاة وضع يده على ركبتيه وأشار بأصبعه وأتبعها بصره، ثم قال: قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: لهي أشد على الشيطان من الحديد، يعني السبابة. أخرجه أحمد والبزار. صور التشهد: للتشهد صور كثيرة، المشهور منها أربعة: ألف تشهد ابن مسعود قال: كنا إذا جلسنا مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في الصلاة قلنا: السلام على الله قبل عباده، السلام على فلان وفلان، فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام، ولكن إذا جلس أحدكم فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا قلتم ذلك أصاب كل عبد وصالح في السماء والأرض أو ما بين السماء والأرض. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو به. رواه البخاري ومسلم. باء تشهد ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا القرآن، وكان يقول: التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رواه الشافعي ومسلم وأبو داود في الحاشية واحد انظر الدين الخالص. اثنان معناها الكمالات لله، ثلاثة هي الأعمال الصالحات، أربعة وفي رواية وحده لا شريك له، وهي رواية مالك في الموطأ عن القاسم بن محمد عن عائشة. إذن أتابع بعون الله عز وجل. جيم تشهد عمر بن الخطاب عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه سمع عمر بن الخطاب وهو على المنبر يعلم الناس التشهد يقول: قولوا التحيات لله، الذاكيات لله، الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أخرجه مالك والشافعي. قال النووي: هذه الأحاديث في التشهد كلها صحيحة وأشدها صحة باتفاق المحدثين حديث ابن مسعود ثم ابن عباس. قال الشافعي: وبأيها تشهد أجزأه، وقد أجمع العلماء على جواز كل واحد منها. انتهى. 19. الصلاة على النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بعد التشهد الأخير، وهي سنة عند جمهور الفقهاء، ويرى بعض الشافعية أنها فرض. وأفضل الصيغ الواردة في الصلاة عليه ما رواه مسلم عن أبي مسعود البدري قال بشر بن سعد: يا رسول الله، أمرنا الله عز وجل أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك؟ فسكت، ثم قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. عيد: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. والسلام كما علمتم أو علمتم، تحتاج إلى تحقيق. أي وبعدها تقولون: السلام عليكم كما علمتموه مني. إذن أعيد: والسلام كما علمتم. أي وبعدها تقولون: السلام عليكم كما علمتموه مني. 2. الدعاء بعد التشهد الأخير وقبل السلام، فيسن للمسلم أن يدعو بعد تشهده لنفسه وغيره بخيري الدنيا والآخرة. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم علمهم التشهد، ثم قال في آخره: ثم ليختر من المسألة ما شاء. رواه مسلم. وللنبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم دعوات مأثورة كان يدعو بها بعد تشهده الأخير، نذكر لك بعضا منها قبل المتابعة في الحاشية 1. ولك أن تقول: اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد، كما جاء في الروايات الأخرى. 2. أي من الدعاء ما شاء. وتابع بعون الله عز وجل. ألف عم شداد بن أوس قال: كان النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول في صلاته: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم. رواه النسائي. وعن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكون آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. رواه البخاري ومسلم. جيم وعن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كان يدعو في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. رواه البخاري ومسلم. 21. القنوت، وهو سنة عند الشافعية في صلاة الصبح دائما، وفي الوتر في النصف الأخير من رمضان، وفي جميع الصلوات عند نزول البلاء. وإن تركه المصلي سهوا سجد له قبل السلام سجدتين، ويستحب الجهر فيه، ويستحب رفع اليدين عند الدعاء، وقيل لا يستحب ذلك، ويستحب مسح الوجه باليدين، وقيل يكره ذلك، ويجزئ فيه أي دعاء يضرع به العبد إلى الله عز وجل، وذكر له دعاء مخصوصا. روى أحمد أهل السنن عن الحسن بن علي قال: علمني رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، وصلى الله على النبي محمد. قال الترمذي: هذا حديث حسن. ومحله عندهم بعد الرفع من الركوع الأخير قبل المتابعة في الحاشية: واحد، المأثم، الإثم، والمغرم، الدين. متابع بعون الله عز وجل. ويرى المالكية أن القنوت مستحب إن نسيه المصلي لا يسجد له سجدتي السهو، ويرون أنه قبل الركوع الأخير في صلاة الصبح، ويستحب أن يكون سرع للإمام والمأموم معه، ويجزئ فيه أي دعاء، ولهم فيه دعاء مأثور، وهو: اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخنع لك ونخلع من يكفرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد، وليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكافرين ملحقه، وصلى الله على النبي محمد. ويرى الحنفية أن القنوت سنة في الوتر دائما، ومحله بعد الرفع من الركوع. 22، زيادة سجدة للتلاوة في صلاة الصبح، وهي سنة عند الشافعية مطلقا ودائما في صبح يوم الجمعة دون غيره من الصلوات. وقال الحنفية وبعض الحنابلة: هي سنة بشرط ألا يداوم عليها حتى لا يعتقد العوام أنها من جملة أركان الصلاة. وقال بعض المالكية: تكره إن تعمدها المصلي بأن قرأ آية السجدة متعمدا ليوقع السجدة. وقال البعض الآخر: تجوز من غير كراهة إذا كانت وراء الإمام عدد قليل، وعيد إذا كان وراء الإمام عدد قليل لا يختلط الأمر عليهم. واحتج القائلون بأنها سنة بما رواه مسلم في صحيحه وغيره عن ابن عباس أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كان يقرأ يوم الجمعة في صلاة الصبح: ألف لام ميم تنزيل، وهل أتى على الإنسان. واحتجوا أيضا بما رواه الطبراني عن ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة: ألف لام ميم تنزيل السجدة، وهل أتى على الإنسان يديم ذلك. والحاصل أن سورة ألف لام ميم السجدة فيها آية سجدة، وهي قوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قبل المتابعة في الحاشية: واحد، نخضع ونترك الأديان الباطلة ونرفض الشرك. 2، أي نقطع صلتنا به ونبغضه من أجلك. 3، نسارع في طاعتك نتابع بعون الله عز وجل. فكان إذا وصل إليها خر ساجدا، ثم يقوم من سجدته هذه ويواصل القراءة إلى آخر السورة، وكان يداوم على قراءة هذه السورة في كل صبح جمعة. فدل هذا على سنيتها مطلقة وأما القائلون بأنها سنة من غير مداومة فإنهم لم يثبت عندهم ما في حديث ابن مسعود، وقوله يديم ذلك. وقد عللوا عدم المداومة بخوف اعتقاد العوام فرضيتها كما عرفت. تنبيه: إذا مر الإمام على آية سجدة في صلاة الصبح، عيد في صلاة غير صبح يوم الجمعة، وكان العدد وراءه كثيرا، لا يستحب له أن يسجد لكي لا يختلط على الناس الأمر، فيكون منهم من يركع ومنهم من يسجد، فتكون هناك مفسدة للصلاة، وربما يؤدي الأمر إلى شجار عنيف بين المصلين بعد انتهاء الصلاة، وكثيرا ما يحدث هذا. أما إذا كان العدد قليلا بحيث يرونه حالة سجوده، فله أن يسجد للتلاوة، وقد فعله النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في بعض صلواته. قال ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه: إن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم سجد في صلاة الظهر، ثم قام فركع، فرأيناه أنه قرأ تنزيل السجدة. أخرجه أحمد وأبو داود. الذكر والدعاء وعقب الصلاة المكتوبة. ويسن للمصلي إذا سلم من صلاته أن يستغفر الله ثلاثا ويقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ويقرأ آية الكرسي وقل هو الله أحد والمعوذتين، ويقول: سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33، ويختم المئة بقوله: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، ثم يدعو بما شاء من خير الدنيا والآخرة، والدعاء بالمأثور أحب. وقد ورد في ذلك أحاديث، منها حديث ثوبان مولى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: كان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. أخرجه مسلم. وحديث معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: أوصيك يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أخرجه أحمد وأبو داود. وحديث الحسن بن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى. أخرجه الطبراني بسند صحيح. وحديث عقبة بن عامر رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال: أمرني رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذات دبر كل صلاة. أخرجه أحمد. وجمع المعوذات باعتبار الأمور التي يتعوذ منها في سورتي المعوذتين، وهما سورة الفلق وسورة الناس. وحديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: من سبح الله دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99، ثم قال تمام المئة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. أخرجه مسلم. هذا ويكفي أن يسبح المصلي بعد صلاته 10، وأن يحمد الله 10، وأن يكبر 10 إذا كان على عجل، لما رواه أحمد والنسائي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن الرسول صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: خلتان من حافظ عليهما أدخلتاه الجنة وهما يسير، ومن يعمل بهما قليل. قالوا وما هما يا رسول الله؟ قال أن تحمد الله وتكبره وتسبحه في دبر كل صلاة مكتوبة عشرا عشرا، وإذا أتيت مضجعك تسبح الله وتكبره وتحمده مئة مرة، فتلك خمسون ومئتان باللسان وألفان وخمسمائة، أعيد، فتلك خمسون ومئتان باللسان وألفان وخمسمائة في الميزان، فأيكم يعمل في اليوم والليلة ألفين وخمسمائة سيئة؟ السر في تحديد عدد التسبيح والتحميد والتكبير. ذكر العدد في الروايات المذكورة معتبر شرعا لحكمة قد تخفى علينا، ونحن مطالبون بالوقوف عندما حدده لنا الشارع الحكيم لكي نحصل على الثواب كاملا إن شاء الله سبحانه وتعالى. في الحاشية واحد، أي لا تتركنا عقب كل صلاة. وتابع بعون الله عز وجل. وقد نقل صاحب الدين الخالص عن الحافظ ابن حجر في هذا الموضوع كلاما حسنا، هذا نصه. قال الحافظ: قد كان بعض العلماء يقول إن الأعداد الواردة في الذكر عقب الصلاة رتب عليها ثواب مخصوص، فإذا زاد الآتي بها على العدد المذكور لا يحصل على الثواب المخصوص، لاحتمال أن يكون لتلك الأعداد حكمة وخاصية تفوت بمجاوزة ذلك العدد. ثم قال: وقد بالغ القرافي في القواعد فقال: من البدع المكروهة الزيادة في المندوبات المحدودة شرعا، لأن شأن العظماء إذا حددوا شيئا أحب أن يوقف عنده، ويعد الخارج عنه مسيئا للأدب. انتهى. ثم قال صاحب الدين الخالص: وقد مثله بعض العلماء بالدواء يكون مثلا فيه أوقية سكر، فلو زيدت فيه أوقية أخرى لتخلف الانتفاع به. ويمثل أيضا بأسنان المفتاح، إذا زيد فيها أو نقص منها لا تفتح، فكذلك العدد المذكور إذا زيد فيه أو نقص لا يحصل الثواب الموعود به، فعليك بالاتباع واترك الاختراع والنزاع. أدعية أخرى كان يدعو بها الرسول صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عقب الصلوات المكتوبة، هذا ولا يفوتني أن أذكر لك بعض ما ورد عنه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من الأدعية التي كان يضرع بها إلى الله عز وجل عقب صلواته. واحد، عن أبي حاتم أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كان يقول عند انصرافه من صلاته: اللهم أصلح لي دنياي التي جعلت فيها معاشي، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بعفوك من نقمتك، وأعوذ بك منك، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اثنان، روى أبو داود والحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول دبر كل صلاة: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. في الحاشية واحد، انظر الدين الخالص. اثنان، ذا الغنى منك الغنى، أتابع بعون الله عز وجل. وعن عبد الرحمن بن غنم أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: من قال قبل أن ينصرف ويثني رجليه من صلاة المغرب والصبح: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، عشر مرات، كتب له بكل واحدة عشر حسنات، ومحيت عنه عشر سيئات، ورفع له عشر درجات، وكان له حرزا من كل مكروه وحرزا من الشيطان الرجيم، ولم يحل لذنب أن يدركه إلا الشرك، فكان من أفضل الناس عملا إلا رجلا يفضله يقول أفضل مما قال، رواه أحمد. 4. وعن مسلم بن الحارث عن أبيه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم إذا صليت الصبح فقل قبل أن تكلم أحدا من الناس اللهم أجرني من النار 7 مرات، فإنك إن مت من يومك كتب الله عز وجل لك جوارا من النار، وإن صليت المغرب فقل قبل أن تكلم أحدا من الناس إني أسألك الجنة اللهم أجرني من النار 7 مرات، فإنك إن مت من ليلتك كتب الله عز وجل لك جوارا من النار، رواه أحمد وأبو داود. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.